الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس أن الله جل جلاله قد نجى زوج إبراهيم وهي سارة عليها السلام من كيد ذلك الجبار الذي أراد بها سوءا، فحين مد يده إليها يبست يده فقال لها: ادع الله لي ولا ينالك مني سوء، فأطلق. ثم قال: أخرجوها فقد أتيتموني بشيطانة. وأهدى إليها هاجر، فلما رجعت رضي الله عنها وسألها زوجها ما هي، يعني ما الخبر، أشار إليها، قالت له: رد الله كيد الفاجر في نحره وأخدم هاجر. وهذه الزوجة الصالحة عصمها الله عز وجل لأنها كانت عفيفة شريفة، وربنا جل جلاله قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال جل من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا علم الله من حال عبده أو حال أمته استقامة واستعفافا وقياما بأمره جل جلاله، فإنه سبحانه يعصمه ويدفع عنه السوء ويقيه شر كل ذي شر. هذه المرأة الصالحة عز عليها أن تكون عاقرة، وأن يكون زوجها الصالح الطيب المبارك لا ولد له، فأهدت هذه الجارية إلى زوجها فتسرى بها كما جرت عادة أهل ذاك الزمان، وكان ذلك سائغا في الشريعة بغير حرج، حتى في شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرها إبراهيم معاشرة الأزواج، فأنجب منها ذاك العبد الصالح المبارك وهو إسماعيل عليه السلام. هذا العبد الصالح مذكور في القرآن 12 مرة، إسماعيل مذكور باسمه في القرآن 12 مرة في 8 سور. الله عز وجل ذكره في البقرة وآل عمران والنساء والأنعام وإبراهيم ومريم والأنبياء وصاد، هذه 8 سور. وفي أغلب هذه المواضع الله عز وجل يذكره مقرونا مع غيره من الأنبياء. مثلا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وفي سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وفي سورة صاد: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وفي سورة مريم نجد ثناء من الله عز وجل على هذا النبي الكريم وذكرا له بمكارم أخلاقه. قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يثني عليه ربنا جل جلاله بأنه إذا وعد فإنه كان صادقا، وأن الله أكرمه بالنبوة والرسالة، وأنه كان آمرا بالمعروف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأن ربنا جل جلاله قد رضي عنه وأرضاه وكان عند ربه مرضيا. وفي سورة الأنعام الله جل جلاله يذكره في ذرية ذلك العبد الصالح: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل هو أكبر ولدي إبراهيم، هو بكره، بدليل أنه في سورة إبراهيم دعا الله عز وجل فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وهناك في سورة الصافات قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم حليم. قال سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جاء بقصة الذبيح ثم قال بعدها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. معنى ذلك أن الغلام الحليم المذكور أولا من هو؟ إسماعيل عليه السلام، فهو أكبر الولدين وهو بكر إبراهيم عليه السلام. وقصة إسماعيل عليه السلام في صغره رواها الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول من اتخذت المنطقة أم إسماعيل. المنطق أي الثوب الذي تربطه المرأة في وسطها. قال: من أجل أن تعفي أثرها على سارة، يعني من أجل أن تتنقل دون أن تعرف سارة أين ذهبت هاجر. أول من اتخذت المنطقة أم إسماعيل من أجل أن تعفي أثرها على سارة. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ ولده وأم ولده إلى جوار البيت المحرم، فأخذ إبراهيم عليه السلام ولده وأم ولده ووضعهما في ذلك الوادي في مكة، واد غير ذي زرع. وثم تلا عبد الله بن عباس تلك الآيات التي في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا الله عز وجل بأن يجعل مكة بلدا آمنا وأن يجنبه وأولاده الشرك به جل جلاله وعبادة تلك الأصنام، ثم علل وسوغ لذلك الدعاء بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام بعبادتها ضل كثير من الناس. ثم فوض أمر الخلق إلى الله، قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهنا يتعلم الدعاة إلى الله عز وجل ألا يجعلوا من أنفسهم حكاما على الناس، بل أمر الناس إلى ربه، إلى رب الناس. إن عليك إلا البلاغ. والله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني هؤلاء الذين دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته يوم أحد وشجوا جبهته وآذوه أذى بليغا، الله عز وجل يقول: أمرهم إلي، إن شئت تبت عليهم وإن شئت عذبتهم، ليس لك من الأمر شيء. هنا إبراهيم عليه السلام أيضا ليس له من الأمر شيء، شيء. ولذلك يقول: فمن تبعني فإنه مني، أي من جماعتي المؤمنة الطيبة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والسؤال أيها الإخوة الكرام: هل كان في ذلك الوقت بيت؟ أنتم معي؟ هل كان بيت؟ ما كان في بيت، لكن إبراهيم عليه السلام بوحي من الله علم أن ذلك المكان سيكون فيه بيت معمور يقصده الناس من المشارق والمغارب، علم ذلك بوحي من الله يقينا. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسيأتي بيان ذلك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فترك إبراهيم ولده وهاجر عند دوحة، والدوحة هي الشجرة، عند دوحة فوق زمزم أعلى المسجد، يعني أعلى المسجد الموجود الآن، وترك عندهما جراب تمر وسقاء ماء. جراب يعني وعاء فيه تمرات، وسقاء فيه ماء. ثم قفى، يعني أعطاهم قفاه، ثم قفى عائدا، فنادت عليه سارة، فنادت عليه هاجر، قالت له: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا المكان حيث لا شجرة ولا ماء ولا أنيس؟ فما رد عليها صلوات الله وسلامه عليه حتى كررت الكلام ثلاثا، ثم قالت له: الله أمرك بذلك؟ فقال لها: بلى. قالت: إذن لن يضيعنا. ثم لما غاب عنها عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بتلك الكلمات التي حكاها ربنا في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فطفقت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع ولدها، حتى إذا نفذ ما عندها من تمر وماء جعل رضيعها يتلوى، يعني يتلوى من الجوع، لأن المرضع إذا ما تغذت نضب لبنها وذهب، فجعل الرضيع يتلوى من الجوع، فانطلقت كراهة أن تنظر إليه، حتى إذا صعدت على الصفا جعلت تنظر هل من مغيث، فلما لم تجد أحدا انصبت في بطن الوادي رافعة ثوبها صنيع الإنسان المجهود، الإنسان الذي تعب فإنه يرفع يعني ثوبه، حتى إذا صعدت على المروة انطفقت تنظر هل ترى من مغيث، فلما لم تر أحدا انصبت في بطن الوادي ساعية حتى بلغت الصفا، وفعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. يعني الآن لو أن الله أكرم عبدا من عباده بالنسك بالحج أو العمرة لابد أن يسعى بين ذينك الجبلين، يبدأ بالصفا وينطلق إلى المروة، والوادي الذي كان منخفضا الآن طبعا ما عاد واديا، وإنما صار مكانا سهلا منبسطا مستويا، وجعل مكان الوادي علمان أخضران، يعني علامة خضراء، ها هنا علامة خضراء في النهاية، والناس يسعون بين الجبلين ويهرولون بين العلمين كصنيع هاجر، كأنهم يتذكرون تلك المرأة الصالحة، يقولون يا ربنا تلك المرأة سعت بين الجبلين تطلب الغوث منك، ونحن يا الله نطلب منك الغوث، فنحن جياع إن لم تطعمنا، ونحن عراة إن لم تكسنا، ونحن ضالون إن لم تهدنا، نحن الفقراء البؤساء، نحن المحتاجون إليك وأنت الغني عنا. هذا هو معنى السعي بين الصفا والمروة. ثم لما صعدت على المروة، يعني في الشوط السابع، سمعت صوتا فقالت صه، تخاطب نفسها، صه يعني تقول لنفسها اسمع في صوت. ثم لما تكرر الصوت قالت إن كان عندك غوث وإلا فدع، يعني تقول إذا كان في شيء يا صاحب الصوت أرنا. فنظرت فإذا الملك يهمز الأرض بعقبه أو بجناحه فنبعت زمزم. فانطلقت عليها السلام تحوط ذلك الماء بيديها وتغرف في وعائها، تغرف من ذلك الماء، هي غير مصدقة لأنها وجدت ماء، تغرف في الوعاء وهي تقول زم 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 زم، يعني كلمة فيها نوع من الإحاطة والجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عيدا معينا، يعني لو أنها ما أحاطتها بيدها أو بيديها بدلا من أن صارت بئرا كانت ستكون عينا جارية. فبعد ذلك أقبل نفر من جرهم فرأوا طيرا عائفا، الطير العائف هو الذي يحوم حول الماء، فقال بعضهم لبعض إن هذا الطير يحوم حول ماء ولا عهد لنا بالماء في ذلك الوادي. فلما جاءوا وجدوا الماء استأذنوا من هاجر في أن ينزلوا، فأذنت لهم وقالت غير أنه لا حق لكم في الماء، يعني هذا الماء لي ولدي. قالوا نعم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهاجروا إذ ذاك بحاجة إلى أنيس، بحاجة إلى من يؤنسها. نزلت تلك القبيلة، قبيلة جرهم، في ذلك المكان، فشب إسماعيل بينهم وتعلم العربية منهم، نطق باللغة التي بها يتكلمون. ثم زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. بعد ما إسماعيل عليه السلام تزوج أمه ماتت. فمكث إبراهيم ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء زائرا فقصد بيت إسماعيل فلم يجده، وجد امرأته، قال لها أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا العيش، مشى لأكل عيشه. فقال لها فكيف حالكم؟ قالت له نحن بشر حال. وشكت إليه الفاقة والجهد، فقال لها إذا رجع إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل وكأنه وجد شيئا، يعني كأنه شم رائحة أبيه، فقال لها هل من أحد جاءكم؟ قالت بلى، جاءنا شيخ كبير، وكان من خبره كيت وكيد. قال لها فهل قال لك شيئا؟ قالت بلى. يقرئك السلام ويأمرك أن تغير عتبة بابك. قال لها: ذاك أبي إبراهيم، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وهنا درس يتعلمه النساء، لأن المرأة يعني الطيبة المؤمنة ما تشكو زوجها، ما تشكو قلة ذات يده، ما تشكو صعوبة العيش، بل عليها أن تتذكر نعم الله الكثيرة وتحمد عليها ربها جل جلاله. ولذلك إبراهيم لما وجد تلك المرأة شاكية لا شاكرة، تشكو الزمان وتشكو قلة المال وتشكو صعوبة العيش وشظف الحياة، أمر ولده بأن يفارقها. ثم تزوج امرأة أخرى منهم، تزوج امرأة أخرى من جرهم، من قبيلة جرهم. فمكث إبراهيم ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يبتغي لنا العيش. قال لها: كيف حالكم؟ قالت: نحن بخير حال. قال لها: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: وما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن يومئذ لهم حب، ولو كان لدعا لهم بالبركة فيه. يعني ما كان عندهم لا قمح ولا شعير ولا ذرة ولا شيء، ما عندهم شيء من الحبوب، لأن مكة ما فيها زراعة. ليس ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ولذلك طعامهم اللحم والماء. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي لو ثبت عتبة بابك. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام. لما رجع إسماعيل وسأل امرأته وأخبرته، قال لا ذاك أبي إبراهيم وقد أمرني أن أمسكك، أن أمسكك، أنت زوجة صالحة تستحقين أن يعني يحرص عليك. ولذلك قالوا: الزوجة الصالحة هي التي إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، وإن زجرت انزجرت، وهي التي تعين بعلها على الزمان ولا تعين الزمان على بعلها، وهي مع ذلك واسع صدرها، عظيم صبرها، كثير صمتها، خفي صوتها، كثير صمتها، يعني ما بتتكلم كثير، وخفي صوتها، إذا تكلمت كلامه بالراحة كلام راحة. أما زوجة السوء والعياذ بالله فقالوا هي التي تأكل لما وتوسع ذما، كلامها وعيد وصوتها شديد، تشير بالأصابع وتبكي في المجامع، لو أن زوجها ضحك بكت، ولو بكى ضحكت، ولو دخل خرجت، ولو خرج دخلت، يعني تشتغل بعكس ما يريد يعني زوجها. هذه المرأة الصالحة التي حمدت ربها جل جلاله على ما هي فيه من عيش، ولم تذكر زوجها بسوء، إبراهيم عليه السلام أمر ولده بأن يمسكها. ثم رجع بعد حين، رجع بعد حين. هناك حديث موقوف على علي رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن إبراهيم كان يأتي يزور هاجر وولدها كل شهر راكبا البراق، يعني كل شهر كان يأتي غدوة، يعني ضحوية ولا صباحية، يطمئن على ولده وأم ولده، ثم يرجع فيقيل في بلاد الشام، يعني يرجع الظهيرة يكون في بلاد الشام عند سارة، لكن هذا موقوف على علي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد حين جاء إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل زائرا، فوجده عند البيت الذي لم يبن بعد، وهو يفري نبلا له. فلما رأى إسماعيل أباه قام إليه فصنع به ما يصنع الولد بالوالد، وصنع به إبراهيم ما يصنع الوالد به الولد، يعني تعانق ولربما قبل رأس أبيه أو قبل يده أو قبل رجله الله أعلم. ثم قال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، فقال له إسماعيل امضي لما أمر ربك، قبل أن يعرف ما هو الأمر. يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال له امضي لما أمر ربك، قال له وتعينني؟ قال بلى، يعني أنا أعينك أنا معك. قال له إن الله أمرني أن أبني له بيتا في هذا المكان، فطفقا يبنيان البيت، فكان إسماعيل عليه السلام يناول الحجارة وإبراهيم يضعها، يعني إبراهيم هو البنا، إسماعيل هو الطلبة أو المساعد الذي يعين أباه، يأتيه بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني. حتى إذا بلغ يعني موضع الحجر الأسود قال ابغني حجرا، فجاءه جبريل بذلك الحجر، يعني الحجر الأسود هذا ليس من حجارة الأرض وإنما جاء به جبريل عليه السلام. وجاء في حديث عن مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحجر نزل من السماء أبيض فسودته خطايا بني آدم، هذا الحجر لما نزل من السماء أبيض فسودته خطايا بني آدم. فإبراهيم عليه السلام بمعونة ولده بنيا ذلك البيت المبارك، ثم توجه إلى الله عز وجل بتلك الضراعة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى قصة الذبح، ولا بد أن أذكر في هذا المقام بأن القرآن قد دل في موضعين اثنين على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. أما الموضع الأول ففي سورة هود، فإن الله عز وجل قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته، من هي امرأته؟ سارة، وما عند امرأة إلا سارة، هاجر ما كانت امرأته وإنما هي ملك يمين، هي سرية. وامرأته سارة قائمة فضحكت، ضحكت لأنها استبشرت بهلاك قوم لوط. قال الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني الملائكة بشرت سارة بأن الله سيرزقها ولدا اسمه إسحاق، وأن إسحاق سيعيش حتى يلد ولدا اسمه يعقوب. فلو أن إبراهيم أمر بذبح إسحاق وهو غلام لعلم أن ذلك الأمر لن يكون، لن يتم، لن يمضي إلى نهايته، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فهو وعد بأن إسحاق سيعيش إلى أن ينجب ولدا اسمه يعقوب. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، الموضع الثاني في سورة الصافات هو أن الله عز وجل بعدما ذكر قصة الذبح قال وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن إسحاق المبشر به غير الذي أمر بذبحه، فلم يبق إلا أن المأمور بذبحه هو إسماعيل عليه السلام، وهذا إن شاء الله يأتي له مزيد بيان، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما تبديل الحديث الذي هو
والسلام. هذا الحديث حديث صحيح، وبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة. في بعض الروايات تقيدها بالمرأة الحائض. طبعا هذا الحديث أنكرته أمنا عائشة رضي الله عنها، وقالت: ما زدتم على أن سويتم بيننا وبين الكلاب والحمير. لكن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذه من المواضع التي اعترضت فيها عائشة، لكن الحديث يعني ثابت ونعمل به على ظاهره. وليس المقصود بالقطع هنا الإبطال، وإنما الإشغال، الإشغال، لأن هذه الأشياء تشغل الإنسان في صلاته. لكن لو مر بك امرأة أو رجل أو كلب أو دجاجة أو غيره فلا تبطل بذلك صلاتك.
في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا ونحن بالصلاة نقول آمين قبل الإمام، هل هناك تعارض؟
نعم، ما ينبغي أن تقولوا قبل الإمام، بل من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ألا يسبقوه بآمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ: ولا الضالين، يقول آمين، يرفع بها صوته فيرتج بها المسجد، يعني الإمام مع الناس كلهم في صوت واحد. وفي بعض الناس سبحان الله من يعني عجلته وحبه إنه يخلص، الإمام إذا قال ولا الضالين هو يقول آمين، يعني كأنه بيقول للإمام: يا أخي قاطع نفسك، مالك، خلاص قول ولا الضالين وإحنا نقول آمين. يعني بعض الناس لجهله يعتقد أن الإمام إذا مد هذه الكلمة ولا الضالين هكذا بيعتبر أنه نوع من التنطع من الإمام، وما يدري بأن القراءة سنة متبعة، بأننا نقرأ كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة سنة متبعة، يعني هذا القارئ هكذا أخذ عن شيخه وشيخه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يبلغ السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله.
يقول: ما هو أفضل دعاء لوالدين؟
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مسائل العقدية للعقل فيها نصيب، يعني ما يمكن أن ننفي دور العقل بإطلاق، وفي الوقت نفسه ما يمكن أن نتعدى بالعقل مجاله. فالاستدلال على وجود الله عز وجل إنسان يستدل به عقله، لذلك ربنا جل جلاله قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه مسألة استعمال هذه المواهب التي آتاك الله إياها في الاستدلال عليه. وكما قال الأعرابي الأول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أفلا يدل هذا كله على الخالق الكبير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، هذه كلها دالة. أما العقل ما عنده مدخل في تكييف الغيبيات، في تكييف الغيبيات، يعني الله غيب، ما في واحد يقول كيف الله ده كيف، أو مثلا الملائكة غيب كيف، ويبدأ يحشر يعني أنفه في ذلك. يعني مثلا لما تقرأ بأن جبريل عليه السلام له 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، ما تقول كيف. أو لما تقرأ بأن في الجنة 100 درجة، كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ما تقول كيف. واحد من اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت تزعم أن الجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: بلى. قال له: فأين النار؟ يهودي مخه تعبان، قال له: إذا الجنة عرضها السماوات والأرض، طيب النار وين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فأفحم اليهودي وسكت. وفي يهودي تاني جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال بلى. قال فإن الإنسان إذا أكل يكون منه أذى وليس في الجنة أذى، يعني الزول لو أكل يحتاج للحمام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم. في الجنة ما في حمامات، ما في بول، ما في غائط. طيب الزول أكل، الأكل ده يمشي وين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يتجشؤون، بس مو زي التجشؤ بتاعنا هنا الثوم والبصل والأشياء دي، لا، جشاء كرشح المسك تضمر منه بطونهم. فالمقصود بأن العقل يعني له حدود ما ينبغي أن يتعداها.
قل هل البيض الفاسدة إذا غليت مع مجموعة من البيض تفسده؟
إذا تخللت فيه تفسده، لأن البيض الفاسد بمنزلة الميتة، بمنزلة الميتة. لكن إذا بقي البيض الآخر محفوظا يعني في غلافه في قشره ما يفسد بوجود تلك يعني الفاسدة.
ما حكم صلاة التراويح النساء تؤمهن إحداهن؟
ما في حرج إن شاء الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم نساء دارها. طيب أجيب أنت عم الشيخ، أنا تعبت. قول الحج لسه بدري، الأخ يريد الحج، والحج إن شاء الله يعني الإنسان ما بيفهمه إلا إذا مارسه. لكن على كل حال الإفراد معناها أن تنوي النسكا واحدا وهو الحج ونسميه المفرد. أما القران فهو أن تنوي النسكين معا، تقول لبيك اللهم عمرة في حجة، عمرة في حجة، فتطوف تنوي بهذا الطواف، طواف العمرة والحج مع طواف القدوم، ثم تسعى سعيا واحدا سبعة أشواط تنوي به أيضا العمرة والحج. ده بنسميه شنو؟ قارن، لأنه أدخل أعمال الحج على أعمال العمرة. طيب أما المتمتع فهو الذي ينوي العمرة، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني مثلا يمشي في شوال قال لبيك اللهم عمرة، طاف وسعى وقصر أو حلق، بعدين قعد انتظر الحج، ففي سفر واحد أتى بنسكين، ده بنسميه شنو؟ متمتع. ليه؟ لأن الفترة ما بين العمرة إلى الحج تمتع، تمتع بأن يلبس ثيابه وأن يتطيب وأن يأتي النساء وغير ذلك من المحظورات الإحرام. والقارن والمتمتع كلاهما يلزمه هدي، قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هديا أو لم يجد ثمن الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج أثناء تلبسه بالنسك وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهليكم تلك عشرة كاملة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك أن تفرج عن إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم فرج عن إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم فرج عن إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم نفس كروبهم وفرج همومهم. اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم. اللهم أحسن خلاصهم وعجل فرجهم يا أرحم الراحمين. وفرج عن إخواننا المنكوبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.